الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بأن المحبة على أقسام أربعة. القسم الأول محبة الله جل جلاله، أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. ثم القسم الثاني المحبة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة الشركية التي ذكرها ربنا سبحانه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم القسم الثالث المحبة ما يحبه الله عز وجل، تنظر فيما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، فتحبهم بالتبع لمحبة الله عز وجل. ثم القسم الرابع المحبة في الله ولله، أن يحب الشخص أو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه محبة لله. وكذلك المحبة في الله أن تحب الإنسان من أجل أعماله وأقواله التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب المسلم أخاه أن يخبره. لما جاء أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إني أحب فلانا في الله. قال له عليه الصلاة والسلام: هل أخبرته؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، وليقل له أخوه: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثم ذكر رحمه الله أن المحبوب قسمان: محبوب لذاته، وهذا هو القسم الأول، ومحبوب لغيره. أما المحبوب لذاته فهو الله جل جلاله، لأنه سبحانه وتعالى كماله وربوبيته وألوهيته، كل هذه لوازم ذاته سبحانه وتعالى. فغناه لذاته وقدرته لذاته وعلمه لذاته، فإنه سبحانه وتعالى يحب لذاته. ثم القسم الثاني محبوب لغيره، فيدخل في ذلك محبة الأنبياء والمرسلين والملائكة الطيبين وأولياء الله المقربين وعباد الله الصالحين، هؤلاء جميعا يحبون تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولأن محبتهم من لوازم محبة رب العالمين جل جلاله. فلا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا ثم بعد ذلك هو مبغض لبعض أنبياء الله ورسله، أو مبغض لبعض الملائكة، كما قالت اليهود: لعليهم لعائن الله عن جبريل عليه السلام: ذاك عدونا. فقال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلا يمكن أن تكون محبا لله سبحانه وتعالى ثم تبغض بعض أنبيائه أو بعض ملائكته أو بعض أوليائه، بل محبة هؤلاء تبع لمحبة الله عز وجل، وهي من لوازمها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الناس مبتلى بحب الصور، يعني يعشق الصور الجميلة، قال: وهؤلاء صنفان عياذا بالله. الصنف الأول هم النساء اللائي عشقن صورة الرجل الجميل، ويعني بذلك النساء اللائي ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهن، اللائي لا يتقين الله، لا يغضبن أبصارهن، لا يلجمن شهواتهن بلجام التقوى. وضرب لذلك مثلا بأولئك النسوة اللائي راودن يوسف عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: يوسف عليه السلام ترك تلك الصور الجميلة، صور النساء، لأنه متعلق بالمحبوب الأعظم جل جلاله، قلبه تعلق بحب الله، فكل حب مذموم وكل شهوة غير مشروعة يوسف عليه السلام ألغاها وداسها ولم يلتفت إليها. قال: مع أن الداعي لمواقعة الفاحشة من قبل يوسف كان عظيما ولا يصبر عنه إلا من صبره الله. يعني يوسف عليه السلام كان في بلاء عظيم، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أنه صلوات الله وسلامه عليه كان شابا، والداعي في الشاب إلى الشهوة أقوى مما هو في الشيخ، فإن الشيخ يجاهد نفسه من أجل أن يستفرغ شهوته، والشاب على العكس يجاهد نفسه من أجل أن يقمع شهوته، فشتان بين حال وحال. ثم ثانيا أنه عليه السلام كان عزبا، ما عنده سبيل لاستفراغ شهوته، لا من زوجة ولا من سرية، يعني ما كان عنده زوجة ولا كان عنده ملك يمين. ثم ثالثا أن المرأة التي دعته ذات منصب وجمال. رابعا هيأت الأسباب وغلقت الأبواب وأرخت الأستار ودعته بلفظ جميل فقالت: هيت لك. ثم خامسا استعانت عليه بشياطين الإنس، هي ما اكتفت بأن تفعل ذلك، بل دعت النسوة وهيأت لهن متكئا وأعدت لهن طعاما وشرابا. ثم بعد ذلك أخرجت يوسف عليه السلام عليهن، فبدأن يحرضنه ويقولن له: أطع مولاتك، بعدما قلن: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم سادسا يوسف عليه السلام كان غريبا في دار غربة بعيدا عن وطنه، والإنسان إذا تغرب فإنه يتأتى له من مواقعة الفاحشة وإتيان المنكر ما لا يتأتى له لو كان بين أهله وقومه. ثم سابعا يوسف عليه السلام ما كان يخشى بأس زوجها ولا فرط غيرته، بل وضح من القصة أن زوجها كان رجلا ديوسا والعياذ بالله، فإنه بعدما ثبتت الفاحشة على زوجه اكتفى بأن يقول: يوسف أعرض عن هذا، ثم يقول للمرأة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني لم يظهر منه نوع من الغيرة على عرضه والغضب لكرامته والرغبة في الثأر لنفسه، بل ظهر منه من الدياسة والرضا بالمنكر وإقرار الخبث في أهله ما نستعيذ بالله منه. ثم ثامنا يوسف عليه السلام كان مخالطا لتلك المرأة، هو في الظاهر مملوك لها، يدخل ويخرج وينزل ويصعد ولا ينكر منه شيء، وهذا أدعى لمواقعة الفاحشة. قالوا بعض شريفات العرب لما وقعت في الزنا وسئلت لما فعلت ذلك، قالت: قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد أي وسادة ذلك الرجل قريبة من وسادتي، وطول السواد أي بيننا كلام وأنس، وهذا الذي أدى بي إلى الفاحشة. ثم إن يوسف عليه السلام دعاه داع آخر إلى الفاحشة، وهو أن البيئة لا تنكر عليه ذلك، ولا تستنكر أن تقع الفاحشة من كل هذه الأسباب، كل هذه الدواعي أحاطت به صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك استعصم بالله فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرادت المرأة أن تنتزع ما تريد منه قهرا وقوة وغلبة، وقد اجتمع عنده الداعيان، داعي الرغبة وداعي الرهبة. داعي الرغبة كما مضى الكلام كونه شابا عزبا قويا تام الفحولة كامل الرجولة حاضر الشهوة، وداعي الرهبة أن هذه المرأة يمكن أن تبطش به، يمكن أن تمكر به، يمكن أن تكيد له، يمكن أن توقع به ضرا، وقد حصل، وقد حصل، وقبل أن يحصل تهددته ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، لكنه عليه الصلاة والسلام ما غير موقفه رغبة ولا رهبة. لما أرادت المرأة أن تستعمل القوة وأن تجبره قاومها صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان المآل أن شق قميصه من دبر، تمزق قميصه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما ألقي في السجن ظلما ما كان منه ندم ولا كان منه تردد، بل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فجاءت الإجابة من الله عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بعد ذلك العاقبة للمتقين، كانت العاقبة أن نبي الله يوسف عليه السلام خرج من السجن معززا مكرما، وقد ثبتت براءته وطهارته على الملأ، ورد الله كيد الكائد في نحره. ثم الصنف الثاني والعياذ بالله ممن يعشقون الصور هم من ابتلوا بعمل قوم لوط، من ابتلوا بعمل قوم لوط. الواحد منهم يتخيل صورة معشوقه من غلام أمرد أو فتى جميل يصبح ويمسي وهو يفكر فيها عياذا بالله عز وجل. بقي بعد ذلك أيها الإخوان مبحث أخير في هذا الكتاب المبارك، وهو دواء العشق. دواء العشق، لو أن الإنسان عشق، هذا يعني نسأل الله العافية نراه من حال بعض الناس، بعضهم يتعلق بفتاة مثلا ويستولي حبها على قلبه، أو فتاة تتعلق بشاب وبعد ذلك يزين الشيطان بأنه لا طعم للدنيا ولا حلاوة للعيش ولا استقرار للحياة إلا إذا حصل اقتران بذلك المعشوق أو ذلك المحبوب. هذا الداء الذي ينفذ إلى بعض القلوب لا بد للإنسان المسلم أن يداويه قبل أن ينسيه ربه، قبل أن ينسيه مصالح نفسه، قبل أن يستولي عليه فيورده موارد الردى. وهذا ما سنتعرض له في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.